بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نقف اليوم مع أمر وصف الله به نفسه وأحبه لعباده، عنوان الطهارة ونبع التزكية مع النظافة وعناية الإسلام بها. روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. فالنظافة يحبها الله، ولذلك قال الله: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل من عظم مكانتها وعناية الإسلام بها تنوع الأمر بها حتى تشمل كل الحياة، بل جعلها من أولى شعائره وواجباته. نعم أيها المسلمون، وبنى عليها كثيرا من أحكام دينه، وتوعد من أخل بها، فلا بد من وقفات معها. أيها المسلمون، إن أول الأوامر التي جاء بها ديننا قول ربنا تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وهذه طهارة للقلب والنفس من الأدران المعنوية، أدران الشرك والذنوب، وطهارة للجسم من الأدران الحسية العالقة بالجسد. زد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم: أي نصفه، فنصف ديننا الطهارة. وإن الإنسان ليعجب من كثرة الأجور التي رتبت على التطهر، حتى قال صلى الله عليه وسلم في شأن الوضوء: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. رواه مسلم. وعنده أيضا من حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفضل الوضوء لا يكاد يحصى، بل جعل علامة للإيمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه دوام النظافة والطهارة، وهذا وصف المؤمنين. نعم أيها الناس، وصف الله المؤمنين بالمحافظة على الطهارة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ختم الآية بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه طهارة في بعض الأعضاء، فكيف بالغسل الذي جعل من الأمانات التي حملها الإنسان، بل خصال الفطرة العشر التي أمر الإنسان بإزالتها أو بغسلها، مقصودها النظافة والطهارة. ولذلك يأثم من تركها حتى يتجاوز بها الأربعين يوما، كما عند مسلم من حديث أنس: بل إذا جئت إلى السواك لوجدت الأحاديث فيه متواترة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. وكان لا ينام إلا والسواك عند رأسه. وقال عن فضله: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، فالله يرضى عن المتسوك. فهل بعد ذلك من ترغيب في النظافة والطهارة؟ هذا ديننا، يقول عليه الصلاة والسلام: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات ملك في شعاره، أي ما بين جلده وثوبه، إلا بات ملك في شعاره، لا ينقلب ساعة من ليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه بات طاهرا. رواه الطبراني وغيره. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: من نام وفي يده غمر، وهي رائحة اللحم التي لم يغسل، من نام وفي يده غمر لم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول. ونهى أن يبول الرجل في مغتسله أو في الماء الراكد، أو أن ينتقع البول في طسط في البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. ولعن المتغوط في ظل الناس وطريقهم وموارد مائهم. وأمر المسلمين بأمر عام، فقال حاثا لهم على تنظيف مدنهم وأماكن مسكنهم: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. رواه الطبراني في الأوسط. وفي رواية أخرى: طيبوا ساحاتكم، فإن أنتن الساحات ساحات اليهود. وأمر بغسل إناء سبعا إذا ولغ فيه الكلب، وبين أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، بل قال عليه الصلاة والسلام: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب الله له حسنة، ومن كتبت له حسنة دخل الجنة. وفي رواية: ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: نزع رجل لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة مقطعة فألقاه، أو كان موضوعا فأماطه، فشكر الله له بها فأدخله الجنة. هذا في نظافة طريق المسلمين عن غصن شجرة، فكيف بمن حاله النظافة في الليل والنهار؟ أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أهم الأشياء التي تتعلق بالنظافة، وقد اعتنى بها ديننا غاية الاعتناء، ما يتعلق بأمر البدن وروائحه، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالآخرين. ولذلك أوجب الاغتسال على من أتى الجمعة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن أتى الجمعة فليغتسل. وليس هذا فقط، بل أمر بتخصيص أفضل الثياب لها، وكذلك أطيب الطيب. بل قال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن المؤسف أن يتجاهل بعض المسلمين وأن يتساهلوا أو أن يدخلوا بروائحهم التي تؤذي إخوانهم. وقد قال نبيهم عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه الإمام مسلم. وعند أبي داود: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. نعم، هكذا قال نبيك: وليقعد في بيته وليخرج من المسجد ولا يؤذي المسلمين. قال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس يوم الجمعة: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. رواه مسلم. ومثل هؤلاء أهل الدخان ومن يجالسهم، وأهل العرق والإصنان، كل هؤلاء ينهون عن دخول المساجد لأنهم يؤذون الملائكة والناس. هذه نظافة الداخلين. وأما المساجد فقد أمر الإسلام بالاعتناء بنظافتها. قال سمرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه الإمام أحمد والترمذي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أمر أن تنظف وتطيب. بل من تعظيم ذلك أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنها ماتت، فقال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. متفق عليه. فالنظافة هذا ديننا وهذه تعاليمه. إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل، وإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ادفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم فرق بين جموعهم. اللهم شتت قلوبهم. اللهم اجعل دوائر السوء عليهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق أئمتنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم قيد له البطانة الصالحة. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما لأوليائك. اللهم حكم بهم شرعك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نقف اليوم مع أمر وصف الله به نفسه وأحبه لعباده، عنوان الطهارة ونبع التزكية مع النظافة وعناية الإسلام بها. روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. فالنظافة يحبها الله، ولذلك قال الله: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل من عظم مكانتها وعناية الإسلام بها تنوع الأمر بها حتى تشمل كل الحياة، بل جعلها من أولى شعائره وواجباته. نعم أيها المسلمون، وبنى عليها كثيرا من أحكام دينه، وتوعد من أخل بها، فلا بد من وقفات معها. أيها المسلمون، إن أول الأوامر التي جاء بها ديننا قول ربنا تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وهذه طهارة للقلب والنفس من الأدران المعنوية، أدران الشرك والذنوب، وطهارة للجسم من الأدران الحسية العالقة بالجسد. زد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم، أي نصفه. فنصف ديننا الطهارة. وإن الإنسان ليعجب من كثرة الأجور التي رتبت على التطهر، حتى قال صلى الله عليه وسلم في شأن الوضوء: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، رواه مسلم. وعنده أيضا من حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفضل الوضوء لا يكاد يحصى، بل جعل علامة للإيمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه دوام النظافة والطهارة. وهذا وصف المؤمنين. نعم أيها الناس، وصف الله المؤمنين بالمحافظة على الطهارة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ختم الآية بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه طهارة في بعض الأعضاء، فكيف بالغسل الذي جعل من الأمانات التي حملها الإنسان، بل خصال الفطرة العشر التي أمر الإنسان بإزالتها أو بغسلها، مقصودها النظافة والطهارة. ولذلك يأثم من تركها حتى يتجاوز بها الأربعين يوما، كما عند مسلم من حديث أنس: بل إذا جئت إلى السواك لوجدت الأحاديث فيه متواترة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. وكان لا ينام إلا والسواك عند رأسه. وقال عن فضله: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، فالله يرضى عن المتسوك. فهل بعد ذلك من ترغيب في النظافة والطهارة؟ هذا ديننا. يقول عليه الصلاة والسلام: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات ملك في شعاره، أي ما بين جلده وثوبه، إلا بات ملك في شعاره، لا ينقلب ساعة من ليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه بات طاهرا، رواه الطبراني وغيره. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: من نام وفي يده غمر، وهي رائحة اللحم التي لم يغسل، من نام وفي يده غمر لم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول. ونهى أن يبول الرجل في مغتسله أو في الماء الراكد، أو أن ينتقع البول في طست في البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، ولعن المتغوط في ظل الناس وطريقهم وموارد مائهم، وأمر المسلمين بأمر عام، فقال حاثا لهم على تنظيف مدنهم وأماكن مسكنهم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. رواه الطبراني في الأوسط، وفي رواية أخرى: طيبوا ساحاتكم فإن أنتن الساحات ساحات اليهود. وأمر بغسل إناء سبعا إذا ولغ فيه الكلب، وبين أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، بل قال عليه الصلاة والسلام: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب الله له حسنة، ومن كتبت له حسنة دخل الجنة. وفي رواية: ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة مقطعة فألقاه، أو كان موضوعا فأماطه، فشكر الله له بها فأدخله الجنة. هذا في نظافة طريق المسلمين عن غصن شجرة، فكيف بمن حاله النظافة في الليل والنهار؟ أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أهم الأشياء التي تتعلق بالنظافة، وقد اعتنى بها ديننا غاية الاعتناء، ما يتعلق بأمر البدن وروائحه، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالآخرين. ولذلك أوجب الاغتسال على من أتى الجمعة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن أتى الجمعة فليغتسل. وليس هذا فقط، بل أمر بتخصيص أفضل الثياب لها، وكذلك أطيب الطيب، بل قال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن المؤسف أن يتجاهل بعض المسلمين وأن يتساهلوا أو أن يدخلوا بروائحهم التي تؤذي إخوانهم. وقد قال نبيهم عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه الإمام مسلم. وعند أبي داود: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. نعم، هكذا قال نبيك: وليقعد في بيته وليخرج من المسجد ولا يؤذي المسلمين. قال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس يوم الجمعة: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتي لا أراهما إلا خبيثتي، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. رواه مسلم. ومثل هؤلاء أهل الدخان ومن يجالسهم، وأهل العرق والإصنان، كل هؤلاء ينهون عن دخول المساجد لأنهم يؤذون الملائكة والناس، هذه نظافة الداخلين. وأما المساجد فقد أمر الإسلام بالاعتناء بنظافتها. قال سمرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه الإمام أحمد والترمذي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أمر أن تنظف وتطيب. بل من تعظيم ذلك أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إنها ماتت، فقال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. متفق عليه. فالنظافة النظافة، هذا ديننا وهذه تعاليمه. إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل، وإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ادفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم فرق بين جموعهم، اللهم شتت قلوبهم، اللهم اجعل دوائر السوء عليهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما لأوليائك، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.